والمجد لله. وخلى كل الانظار، كان حريصا ان كل الانظار تبقى والكرامة كلها موجهة للرب يسوع نفسه. وده الانسان اللي فكره مركز في شخص المسيح. نفى بطرس عن نفسه انه هو فاعل المعجزة. هذه النصيحة تقدم للخدام. الناس اذا كرمتنا واحنا قبلنا الكرامة، نحن اخذنا الكرامة المسيح، ما كان يجب ان يوجه اليه. والمسيح له المجد. لخص خطيئة الكتبة والفريسيين في عبارة واحدة، قال لهم انهم احبوا مجد الناس اكثر من مجد الله، خدوا المجد لانفسهم. انما شوفوا بطرس، انتوا فاكرين ايه؟ كأنه بقوتنا او تقوانا قد جعلنا هذا يمشي. لا، ده المسيح هو اللي عمل. ومن القصص التي تروى عن القديس الانبا سربامون ابو طرحة، وده كان معاصر لمحمد علي باشا، يعني هذا كلام من حوالي 150 سنة، والله اعطاه موهبة متزايدة في شفاء المرضى واخراج الشياطين، حتى انه اقام موتا. وده قريب من عهدنا. فكان حينما يخرج شياطين من انسان، كان يدخل الآلية بتاعته ويقفل ويسمعوه من بره وهو يجاهد ضد هذه الافكار، ويقول لنفسه بقى انت يا صليم. صليم ده كان اسم قبل وهو الماني، لانه هو كان بيبيع زيت. قصته الراجل ده قصة حلوة ولطيفة. وبعدين كان بيمشي في المنطقة بتاع شارع الاوروبي وباب البحر يبيع الزيوت البلدية، ما كانش فيه طبعا الزيت الفرنساوي ده، كان زيت السيري والحاجات اللي زي كده والزيت الحار، بيبيعها على بغلة. وبعدين امرأة شريرة حملت بطريق غير شرعي وولدت، عاوزة تتخلص من الجنين بتاعها، موتته وخلت الراجل النصراني ده صليب ماشي من البغلة، وراحت رمية الواد قدام البغلة وصوتت. النصراني قتل ابن النصراني، الناس قاموا عليه وبهدلوه وضربوه واخذوه للوالي، وباسم الجريمة الطفل خطوه. وكل الناس الشهود شهدوا انه هو اللي قتله بالبغلة بتاعه، داس عليه. فهو امتلأ من روح الله، ومفيش عنده ايه شهادة او دليل، ما عندوش. ووجه الكلام للطفل الميت، قال له انطق، قول مين اللي موتك، مين اللي موتك. فالولد الميت فتح عينيه وقال امي هي التي قتلتها، وكلمه هندل ورجع ومات ثاني. الناس انقلبوا، ما هو الناس انقلبوا بقى، عاوزين بقى يعملوه ويدوله كرامة. وكان هذا سببا في انه ترك العالم وذهب الى دير القديس العظيم الانبا انطونيوس، حيث ترحب هناك وكان انسانا بسيطا. ما علينا، اما كان بيخرج شياطين وهو اسقف للملوكية، كانوا يسمعوه وهو عمال يجاهد مع افكاره، بيقول له انت بقى انت يا صليب يا عفش، يا نت اني ابيع الزيت،
انت تعمل معجزات، انت تخرج شياطين، ده المسيح العمل.
ويفضل يداهن لغاية الافكار اما ترسل. دي نقطة الحقيقة في غاية الأهمية لينا، لا سيما الخدام مننا في أي وضع من أوضاع وأي درجة. إحنا إذا قبلنا الكرامة المسيح بيختفي من حياتنا، ولكن نحن نختفي لكي يذكر المسيح. دي نقطة في غاية الأهمية. إن فعلتم كل البر فقولوا نحن عبيد بطلون، انما فعلنا ما امرنا به. انا عملت ايه؟ عملناش حاجه. ان كنا نتكلم فكأقوال الله، وان كنا نعمل فمن نعمة يعطيها الله. انما الانسان في ايه؟ الانسان مفوش للشر، الانسان مفوش للخطية. اذا كان بولس الرسول الجبار العملاق يقول فإني متيقن أنه ليس ساكن في، أي في جسدي، شيء صالح، ما فيش حاجة كويسة فينا. إيه فينا؟ إيه ده ربنا، ده الهدوم اللي سترانا فينا. إيه إذا كان زي ما بيقول النبي قديما أن السماء غير طاهرة في عيني الله، السماء وإلى ملائكته ينسب حماقة. انسان يطلع ايه؟ يطلع ايه الانسان؟ اذا احنا ما اخطأناش بالفكر، يبقى بالكلام، يبقى باي حاسة من الحواس، والله من مرحمه محتملنا. انظروا الى هذين الرسولين ازاي ان هم بيعطوا المجد لله وبيوجهوا انظار الناس كلهم لربنا. الخادم اللي يربط الناس بيه وما يربطهمش بربنا، هذا الخادم مخطئ وسيدان. انا يكسفني ان اقول ان احنا بنفرح ان الناس بتتعلق بينا. الموضوع مش موضوع محبة، الموضوع ان احنا نربط الناس بربنا لان احنا زائلين. النهاردة انا موجود، بكرة مش موجود. انما الناس لو ارتبطوا بيا وانا رحت في اي حتة انتهت حياتي خلاص، لان الناس مش مربوطين بربنا. انما عمل الخادم الامين انه يربط الناس بربنا، مش يربطهم بشخصه، ويفرح ان الناس بتحبه، ويفرح ان الناس بتكرمه، ويفرح ان الناس بتمدحه، ويفرح ان الناس بتتكلم عليه. دي احنا هنعطي حساب عن الحاجات دي. انظروا الى بطرس ماذا قال؟ ما بالكم تتعجبون من هذا؟ ولماذا تشخصون الينا كأننا بقوتنا او تقوانا قد جعلنا هذا يمشي؟ ان اله ابراهيم واسحاق ويعقوب اله ابائنا مجد فتاه يسوع الذي اسلمتموه انتم وانكرتموه امام وجه بيلاطس وهو حاكم باطلاقه، ولكن انتم انكرتم القدوس البار وطلبتم ان يوهب لكم رجل قاتل ورئيس الحياة قتلتم. بطرس ربط المعجزة بالمسيح، وفي ربط بطرس المعجزة بالمسيح نلاحظ ثلاث نقاط. اولا انه يورد القاب المسيح، انكرتم القدوس البار القاب المسيح. والقدوس من اسماء الله، البشر لا يطلق عليهم مهما كان في قداسة، لا يطلق عليهم قدوس، انما قديسين. انما القدوس هذا لقب خاصة الله وحده. فاول حاجة يولد القاب المسيح القدوس البار، وحاجة تانية من القاب المسيح ورئيس الحياة قتلتموه رئيس الحياة. سفر الرؤيا صفحة 15 وعدد 4: من لا يخافك يا رب ويمجد اسمك لانك وحدك، انت وحدك بس، لانك وحدك قدوس، مفيش قدوس الا انت، فهذا لقب من القاب الله ورئيس الحياة. الترجمة الحرفية في اللغات الأصلية لكلمة رئيس الحياة ملك الحياة. ملك الحياة أي من يهب أتباعه الحياة، وهذا اللقب يعني أن الرب يسوع هو أصل الحياة والحياة ذات. أنا هو الطريق والحق والحياة. أولا ثلاث حاجات تتعلق بالحياة. الامر محتاجش من المسيح اكتر من انه يقول للعازر هلما خارجا اطلع اطلع. المسيح يعطي الحياة الطبيعية اللي احنا بنتحرك بيها، وهو يعطي الحياة الروحية للاموات بالذنوب والخطايا. تأتي ساعة يسمع جميع الذين في القبور صوته. من آمن بي ولو مات فسيحيا، ومن كان حيا وآمن بي فلن يرى الموت إلى الأبد. أنا بيتكلم عن الحياة الروحية، لأن لن يرى الموت إلى الأبد ما فيش حد ما بيموتش، إنما هنا بيقصد الحياة الروحية. وأخيرا النوع الثالث من الحياة التي يهبها المسيح هي الحياة الأبدية. فالبطرس بيربط المعجزة بشخص المسيح، ونلاحظ ثلاث نقط: أولا يورد ألقاب المسيح القدوس البار رئيس الحياة. النقطة الثانية ويسر التاريخ اليهودي الأخلاقي. على ضوء مسلكهم مع المسيح يقولون انتم اسلمتم القدوس البار، انكرتموه. ان اله ابراهيم واسحاق ويعقوب اله ابائنا مجد فتاه يسوع الذي اسلمتموه انتم وانكرتموه امام وجه بيلاطس وهو حاكم باطلاقه. وطلبتم ان يوهب لكم له القاتل. حاجة ثالثة يعلن علاقة المسيح بالله. الذي أقامه الله من الأموات ونحن شهود بذلك. من الأمور المسلم بها أنه لا يمكن أن يقوم إنسان من بين الأموات. الحقيقة نقطة قيامة المسيح كانت هي الحجر الأساسي في الكراسي. عشان كده في الاصحاح الاولاني اما جم يختاروا واحد بدل يهوذا الاسخريوطي، وقف بطرس وخطا اختار، اشترط في اللي يختار بدل يهوذا لكي يكمل عدد الرسل 12، اشترط في حاجه يقول: فينبغي ان الرجال الذين اجتمعوا معنا كل الزمان الذي فيه دخل الينا الرب يسوع وخرج منذ معمودية يوحنا الى اليوم الذي ارتفع فيه عنا، يصير واحد منهم شاهدا معنا بقيامته. اما تتصفح سفر الاعمال حجر الزاوية مش موت المسيح، حجر الزاوية هو قيامة المسيح، لان المسيح لو مات عمل المعجزات اللي عملها وما امش، معنى كده ان الموت انتصر عليه. انما المسيح اين شوكتك يا موت، اين غلبتك يا هاوية، لقد ابتلع الموت الى غلبة. المسيح انتصر على الموت، عشان كده احنا في عيد القيامة وفي مدة الخمسين اما منقول المسيح قام من بين الاموات بالموت وطأ الموت او داس الموت. والذين في القبور، مش هو بس داس الموت وام حي، والذين في القبور انعم عليهم بالحياة الابدية. ان انتوا عارفين ان ساعة موت المسيح كثيرون قاموا من القبور ودخلوا الى المدينة المقدسة اللي هي اورشليم. فمعنى ذلك ان موت المسيح هو مات وهم قاموا، ان موت المسيح هو حياة. اذا ما كانش المسيح قام من بين الاموات ولا كان يبقى له ايمان زي اي نبي. فقوي عليه الموت وتسلط عليه الموت وانتهينا، مفيش حاجة تانية. انما قوة المسيح هي في قوة القيامة، ولذلك بولس الرسول بيقول لأعرفه وقوة قيامته وشركة ألامه، قوة قيامته قبل شركة ألامه. لأعرفه وقوة قيامته وشركة ألامه متشبها بموته. فالقيامة هي الحجر الأساسي في صرح المسيحية، أن المسيح قام. يقول والمسيح الحي، انه حي قام من بين الاموات ناقضا اوجاع الموت، وظهر للتلاميذ وكان حريصا ان يثبت قيامته بكل الادلة. ولذلك ضعف ايمان توما كان خدمة جليلة للمسيحية، حينما قال المسيح لتوما يا توما هب اصبعك وضعه في اثر المسامير، وهب يدك وضعها في جنبي مكان الحربة، ولا تكن غير مؤمن بين مؤمنا. فحط ايديه ومسكه، قال لهم ما تفكروش ان انا روح، الروح ليس له لحم ولا عظام، جسوني. وحينما فعل توما ذلك قال ربي وإلهي، قال له لأنك رأيتني يا توما آمن، توما للذين آمنوا ولم يروا. والمسيح بعد قيامته حينما كان يظهر للتلاميذ، يمكن يقولوا خيال ولكن ده مسك اهو، الروح ليس له لحم ولا عظام، والمسيح أكل مع تلاميذه على بحر طبرية، أكل لجسد، قام بجسده. فالنقطة القوية وحجر الزاوية في المسيحية قيامة المسيح، ولذلك هم كانوا بيشهدوا بهذه القيامة. وهذا ما يجعل المسيح يختلف عن اي انسان سواء كان نبيا او رئيس انبياء. ونحن شهود لذلك، يقول لهم ورئيس الحياة قتلتموه الذي اقامه الله من الاموات ونحن شهود لذلك. ودي الكلمة اللي طالبهم بها المسيح في العدد 8 من الاصحاح الاول من سفر اعمال الرسل قبيل صعوده الى السماء، اخر كلمة قالها لهم، وتكونون لي شهودا في اورشليم وفي كل اليهودية والسامرة والى اقصى الارض. من الامور المسلم بها ان مش ممكن واحد ميت يقوم ويقوم ايه يقوم بسلطانه هو. ولذلك الترنيمة اللي كانت مكتوبة في الكتب زمان مش عارف اقولها انا مع حفظ الترانيم ويقول واذا الملاك دحرج الحجر ويسوع قام حقا وانتصر. اياك الملاك نزل دحرج الحجر عشان يقدر يقوم. المسيح قام والحجر موضوع على القبر على نحو ما خرج من احشاء مريم وبقارتها موجودة كما هي وعلى نحو ما كان يدخل الى التلاميذ العليه والابواب والنوافذ مغلقة. انما الحجر اتدحرج ليه؟ اتدحرج عشان المريمات يشوفوا ان القبر فارغ لانهن كنا يقولن وهنا في الطريق من يدحرج لنا الحجر لان الحجر كان عظيما جدا. من الامور المسلم بها انه مش ممكن انسان ميت يقوم بسلطانه ولا يقمه احد يقوم بسلطانه بين الاموات. لكن التلاميذ اثبتوا عكس ذلك بشهادتهم للسيد المسيح انه قام من بين الاموات بسلطانه وحده. يمكن بعض الناس يدعي مفيش ربنا مفيش اله وبعدم صدق المسيحية، لكن شهادة حياتنا وسلوكنا وتصرفاتنا تعلن صدق مجد المسيحية. احنا لنشهد للمسيح. ولو قدر ان العالم كله صار لله ما كانش لا ممكن ان يبقى بمقارعة الحجة والجدل بل بالشهادة. ومن السهل ان يمتلئ العالم بالمقالات العلمية الرصينة دفاعا عن الدين، لكن ذلك لن يكسب نفسا واحدة للرب. لكننا بحياتنا وبشهادتنا نشهد ان ديانة المسيح قادرة على تجديد النفس لكي نكون خليقة جديدة. وبالإيمان باسمه ورئيس الحياة قتلتموه الذي أقامه الله من الأموات ونحن شهود لذلك. وبالإيمان باسمه، الإيمان بالاسم بس، بالاسم. وبالإيمان باسمه شدد اسمه هذا الذي تنظرونه وتعرفونه، لأنه قال له ليس لي فضة ولا ذهب ولكن الذي لي إياه أعطيك. إيه؟ باسم بالاسم بس. وبالإيمان باسمه شدد اسمه، اسمه هنا فاعل، شدد اسمه هذا الذي تنظرونه وتعرفونه. والإيمان الذي بواسطته أعطاه هذه الصحة أمام الجميع. اسم المسيح ده قوة قوة قوة. اما نستعرض الايات اللي قالها ان المسيح يحضر مع من يجتمعون باسمه، حيثما اجتمع اثنان او ثلاثة باسم هناك اكون في وسطه. وهو يعين من يصلي باسمه، مهما سألتم من الآب باسمه إياه يعطيكم. والشياطين تخرج باسمه، في لوقا 10 الإرسالية بتاعت 70 بعد ما رجعوا يقولوا حتى الشياطين تخضع لنا باسمه. لكن يجب أن يقترن استخدام هذا الاسم العظيم بالإيمان لأن زي ما المسيح قال كثيرين حيجولي في اليوم ده
يقولوا يا رب أليس باسمك تنبأنا وباسمك أخرجنا شياطين وباسمك صنعنا قوات كثيرة ولمروح ما عرفتوش. ولذلك إن كان اسم المسيح في قوة عظيمة، إنما يجب أن يقترن هذا الاسم بالإيمان، ما هوش تعويذة، ما هيش تعويذة. والآن أيها الإخوة، أنا أعلم أنكم بجهالة عملتم كما رؤساؤكم أيضا، وأما الله فما سبق وأنبأ به بأفواه جميع أنبيائه أن يتألم المسيح قد تممه وكذا. فتوبوا وارجعوا، خلي بالكم من كلمتين، فتوبوا وارجعوا، توبوا وارجعوا لتمحى خطاياكم لكي تأتي أوقات الفرج من وجه الرب. التوبة في معناها الحرفي هي تغيير الفكر، والرجوع توب ورجع. الرجوع هو التعبير العملي عن التغيير اللي حصل. وفي مثل الابن الضال، الابن الضال هو في الكرة البعيدة رجع الى نفسه، زي واحد رجع لنفسه، كان في دنيا تانية ورجع فاق ورجع لنفسه. ده تعبير عن التوبة، انما تركه للكورة البعيدة ورجوعه لبيت ابوه هو ده الرجوع. وبعدين اخر حاجة عاوز اكلمكم فيها النهاردة هي عن موسى والمسيح. فتوبوا وارجعوا لتمحى خطاياكم لكي تأتي اوقات الفرج من وجه الرب، ويرسل يسوع المسيح المبشر به لكم قبله، الذي ينبغي ان السماء تقبله الى ازمنة رد كل شيء التي تكلم عنها الله بفم جميع انبيائه القديسين منذ الدهر. فان موسى اعظم الانبياء عندهم، فان موسى قال للاباء ان نبيا مثلي، النبوءة دي عن المسيح، نبيا مثلي، اتكلمنا فيها كثير وفي الكتب اللي احنا طلعناها، ان نبيا مثلي سيقيم لكم الرب الهكم من اخواتكم له تسمعون في كل ما يكلمكم به، ويكون ان كل نفس لا تسمع لذلك النبي تباد من الشعر. طيب احنا عاوزين نتوقف كده وقفة عند موسى والمسيح، نبيا مثلي اهو بيقول نبيا، يبقى المسيح ده نبي، نبيا مثلي، ايه الحكاية؟ ثمت اوجه شبه كثيرة بين موسى والسيد المسيح. وموسى هو الوحيد بين انبياء العهد القديم الذي يشبه انه وسيط كل الاجيال، يشبه المسيح في بعض الوجوه. المسيح ان موسى مثلا ولد في ارض غريبة، ولد في مصر، وهكذا ولد المسيح في عالم ارضي، ساب السماء، الارض دي مش بتاعته، وفي مدينة رفضت قبوله. موسى وضعته امه في صخر سبب لتبقي على حياته، والعذراء مريم وضعت الرب يسوع في مزود للبهائم حفظت حياته. حسد فرعون مصر عرض موسى للخطر بمجرد ولادته، هكذا هيرودس. وكلا الملكان فرعون مصر وهيرودس امر بذبح الاطفال. انتوا عارفين طبعا ان فرعون مصر امر القابلات
اليهوديات انهم يهدروا كل الذكور، وهكذا ايضا في مذبحة اطفال بيت لحم كان ذلك قد تم بامر هيرودس، وذلك حفاظا على استمرار عرشيهما. موسى حرر الشعب من عبودية فرعون، والمسيح حرر شعبه من عبودية ابليس. موسى قاد الشعب من ارض العبودية الى ارض الموعودة لابائه، هكذا المسيح حرر شعبه من سلطان ابليس وتقدمهم الى السماء. موسى ارسل الاثنى عشر ليكتشفوا الارض، وشجع الشعب على المصابرة لدخول ارض كنعان، والسيد المسيح ارسل اثنى عشرة تلميذا ليعلموا الناس حتى ما يمتلكوا كنعان الروحية اللي هي السماء. موسى كان مرشدا لبني اسرائيل في برية سيناء، والمسيح هو المرشد الحقيقي للبشرية كلها في برية العالم. كل من موسى والمسيح كان من بيت اسرائيل، موسى من بيت كهنوتي، والرب يسوع من جنس ملكي. كل من موسى والمسيح كان مشرعا لشعب الله، موسى لمن كانوا في العهد القديم، والسيد المسيح لأنه زي ما يقول الناموس بموسى أعطي، والسيد المسيح لمن شملهم العهد القديم. كان لموسى تنظيم بيت الله واستقراره في الوضع الذي استمر فيه حتى جاء المسيح الذي كان زي ما بيقول بولس العبرانيين كابن على بيته، قد راجع انظمته واعاده على اسس افضل. كلام ده العبرانيين 3:2-7. ومن ثم ايها الاخوة التلبيسون شركاء الدعوة السماوية، لاحظوا رسول اعترافنا ورئيس كهنته المسيح يسوع حال كونه امينا للذي اقامه، كما كان موسى ايضا في كل بيت، فان هذا قد حسب اهلا لمجد اكثر من موسى بمقدار ما لبالي البيت لصاحب البيت من كرامة اكثر من البيت، لأن كل بيت يبنيه إنسان ما، ولكن بالي الكل هو الله. وموسى كان أمينا في كل بيته كخادم شهادة للعتيد أن يتكلم به، وأما المسيح فكابن على بيته، وبيته نحن إن تمسكنا بثقة الرجاء وافتخاره ثابتة إلى النهاية. تشابه موسى مع السيد المسيح في العقوبات الشديدة المتصلة بعدم طاعة رسالتيهما، زي ما بنقرأ في تثنية 18-19 وعبرانيين 2:1-5. كان الموت هو عقاب من يخالف ناموس موسى، لكن الموت الأبدي عقاب من يخالف شريعة المسيح. بولس في العبرانيين 10 يقول من خالف ناموس موسى يموت بدون رأفة، فكم عقابا أشر تظنون أنه يحسب مستحقا من داس ابن الله وحسب دم العهد الذي قدس به دنسا واصدر بروح النعمة. كان موسى يشبه المسيح من جهة الحرية والدالة والحديث مع الله، لقد تمتع موسى بحرية كبيرة في التعامل مع السماء، لقد تكلم معه الله ليس في رؤية او حلم او بصورة مبهمة، لكن زي ما في سفر العدد 12 فمن الى فم، وزي ما يقول تثنية 34 وجها لوجه. وكان هذا علامة للتمييز بين موسى والانبياء الاخرين. اما السيد المسيح فنرى هذه الظاهرة بصورة اوضح، فالتعامل مع الآب السماوي بلغ مداه بالالتصاق وتعالى، لان انا والاب واحد. كل منهما كان وسيطا بين الله وشعب آثم. موسى تشفع في بني اسرائيل في حين ان المسيح تشفع في الجنس البشري بأسره. وان كانت وساطة موسى نوعا من التوسل، يشاركه فيه غيره من الانبياء، اما وساطة المسيح او شفاعة المسيح فهي شفاعة كفارية تمت مرة واحدة لاجل خلاص العالم، وما كان ممكنا لغير المسيح ان يقدمها او يقوم بها. نفسه يوضح الفارق الكبير بينه كعبد وكنبي وبين السيد المسيح الكائن على الكل، إلها مباركا إلى الأبد آمين. نتوقف عندها، لماذا دعي المسيح نبيا؟ نبيا مثلي، فان موسى قال الاباء ان نبيا مثلي سيقيم لكم الرب الهكم من اخوتكم. الموضوع ده احنا تعرضنا لي في كتاب بتاعنا، كتابنا المقدس ومسيحنا القدوس، في صفحة 184. انما ان احب الرب وعشنا في المرة المقبلة هنبقى برضو نتكلم عن النقطة دي، يعني لان الوقت احنا تجاوزنا.
نبدأ بمديحة للسيدة العذراء بمناسبة صومها المرد بتاعها، اشفعي فينا يا مريم. اول مجد امجد الاله، اله موسى لا رب سواه، وانداح مريم البكرى الفتاة، اشفعي فيه. السلام لك يا بدء السرور، يا من اشتملت بباء النور، وحملت الحي للمنظور، اشفاعي بتول ناقية شريفة النسب، من أصل نقي طهر منتخب، شفاعتك قوية تزيل الغضب. تهللت بفرح
روحانية في الكنيسة، مفيش حاجة مادية أبدا.
الروحية. وسائل الكنيسة في تحقيق اهدافها وسائل روحية. كنيسة لم تعرف العنف ولا يمكن ان تعرف العنف في سبيل تحقيق غرض او الوصول الى هدف. لا، احنا ما لناش الا ربنا. موسى قال للشعب على شاطئ البحر الاحمر قفوا وانظروا خلاص الرب يحارب عنكم وانتم تصمتون. انتوا تقفوا تتفرجوا بس سيبوا ربنا يعمل. الراجل ده وبطرس ويوحنا داخلين تفرس فيهما آملا ان يأخذ منهما شيئا. انما كنت هتاخد ايه ايها المكرم؟ تاخد ايه؟ صدقة مادية حاجة تفتح. لكن بطرس ويوحنا قدمونك المسيح بقوته التي اقامتك معاه. تخرس فيهما آمن أن يأخذ منهما شيئا. في بعض الناس بيبصونا ويتفرسوا فينا، يعني عاوزين مننا حاجة مسلية، تعزية بشرية. لكن علينا أننا نقدم للناس ما هو روحي، نقدم لهم المسيح المزخرة فيه كل كنوز العزاء والسلب. المرأة السامرية بعد ان اكتشفت شخص المسيح عند بئر مدينتها اسرعت الى اهلها وعشيرتها وخدتهم كلهم للمسيح. تفرس فيهما آملا ان يأخذ منهما شيئا. احنا لينا رسالة في الحياة. انا لا انسى من اكثر من 30 سنة او من 30 سنة وكان في مطران لطائفة السريان الارثوذكس في مصر اسمه الانبا كيروز، وكان من القديسين زي أنبا أنطونيوس وجماعة دول اللي بنقرأ عنهم في الكتب. وقد رأيت وعايشت هذا الرجل. وبعدين كان هو مرة عند جماعة فابوئين، يعني أسرة تحبه وكان يحب الأطفال خالص. وبعدين دخلوا مجموعة كبيرة من الستات قعدوا يحكوا من شرق ومن غرب ومن هب ومن دب. هو قاعد ساكت واراد ان يحول الحديث من حديث دنيوي الى حديث روحي. فقال لهم اسمعوا، كان في راجل عنده بنت جميلة وكان هذا الرجل لي جار عبد. اضطر الرجل ابو البنت الجميلة انه يستديه منه، وكل يوم يقول له ما تجيب اللي عليك، يقول له طول بالك عليا. ده العبد بيقول للراجل ابو البنت. وبعدين في يوم من الايام قال له اذا كنت انت مش قادر انك انت تجيب اللي عليك جوزني بنتك وانا اسيب المبلغ ده. فراح يبلغ البنت فبكت البنت، قالت لي يهون عليك انك انت تجوزني العبد الاسود. فسكت. وفي ذلك الوقت كان امير هذه البلدة يبحث عن شريكة حياة ولم يجد اجمل من هذه الفتاة. انا بحكي القصة اللي رواها المتنيح
الانبا كرولوس ده لم يجد اجمل من فتاه فخطبها وقال لها بس انا لي شروط. لبسها الخادم قال لها لي شروط. الشروط انك انت ما تخرجيش من البيت وتبقي في انتظاري في اي وقت، ولو جيت وما جبتيش هفك الخطوبه دي. قالت له حاضر. وبقت فرحانه. مين اني بنت في البلد تطول انها يتجوزها الامير بتاع البلد. وبعدين ليها واحده جارتها بنت قالت له وبعدين انت هتفضلي قاعده كده في البيت دي شغلانه تطلع الروح. قالت لها هو شارط علي ان انا مخرج من البيت. قالت لها البيت قصاد البيت. قالت لها تعالي بس تخرج، احنا قاعدين البيت قصاد البيت، اول ما نسمع صوت الموكب تخرج وتروح البيت، هتعدي الشارع بس. قالت لها لا. مرة تزن على ودنها لغاية اما قلبها تقل شوية وراح. اول مرة قعدت ودنها للشارع، تاني مرة قلبها تقل شوية، ثالث مرة، رابع مرة، خمس مرة، الى ان فوجئت مرة ان موكب الامير دخل، جاء وصل والامير دخل لبيتها وهي كانت عند البنت صديقتها دي، وجت تجري. قال لها احنا اتفقنا على ايه؟ هذا الخادم. قعد مشي قعدت تبكي، فجاء ابوها ولقاها بتبكي. قال لها حصل ايه؟ قالت له حصل كذا. قال لها انا مش قلتلك انت من نصيب العبد الاسود؟ فاخذها ودفعها اليه. وبعدين بقى المتنيح ده المطران الانبا كرولوس قال لهم شوفوا ازاي يسوع بيقول لكم تنتظروه قلبكم ما يتقلش. بصينا لقينا الكلام الستات اللي عمالين يرغوا ويتكلموا في كلام تافه، عم تحول الكلام كله من هذا الكلام الى حاجه روحيه بسيطه جدا، وابتدى ان هو الموقف يتغير. تفرق فيهما املا ان ياخذ منهما شيئا. تاخذ ايه؟ تاخذ حاجه. دي حاجه تاخذ، نقعد نهرج مع الناس وننكد مع الناس في الاعداد بتاعتنا. طب وبعدين لو ان بطرس كان معاه فلوس وادام حاجه، طيب ما انت بقالك عشرات السنين قاعد عمال تشحن ايه؟ انما لدهولك بطرس عجز الناس جميعا والاطباء في ذلك الزمان ان هو يدهولك، لانه اعطاك المسيح الذي بقوته تشددت رجلاك وكعبك. على ضوء المعجزة بتاع شفاء المقعد، احنا قلنا النقطة اللي فاتت ان الكنيسة كنيسة روحية اسمى من الماديات. والنقطة اللي عاوز اتكلم فيها دلوقتي ان الكنيسة المسيحية كنيسة لها اصالة في مفهوم الخدمة. كانت كلمات الرب يسوع ان ابن الانسان لم يأتي ليخدم بل ليخدم ويبذل نفسه فدية عن كثيرين. هي دي القوة الدافعة للخدمة، ان الكنيسة رسالتها في العالم خدمة، خدمة الناس. وفي ضوء حياة الرب يسوع الذي كان يقول يصنع خيرا ويتحمل المشاق بحثا عن الخروف الضال، سلكت الكنيسة بنفس الاسلوب في خدمتها. الاعرج ده كان جاي او المقعد كان جالسا خارج الهيكل عند احد ابوابه المعروفة باسم الباب الجميل. ما فكرش ابدا ان يدخل الهيكل مرة من المرات للاشتراك في العبادة، ولعله كان قانع بالجلوس عند هذا الباب، باب الهيكل الجميل. جميل ايه؟ وانت شفت جماله فين؟ ده جميل من جوه، باب الهيكل الجميل. الجمال من جوه، انت ايها المقعد لم ترى جمال الهيكل، انت قاعد بره. واحنا قلنا المره اللي فاتت عن اوجه الشبه بين الانسان الخاطئ وبين هذا المقعد، وقلنا الانسان الخاطئ بيفرض نفسه عن جماعه المؤمنين، وهذا المقعد لم يكن يدخل الهيكل. ما كانش بيدخل ليه؟ اما ان هو كل همه في الحاجات الصغيرة اللي بياخدها صدقة، واما انه كان يجهل ما بداخل الهيكل من جمال ومن جلال. يمكن ما حدش قاله الى الداخل قد ايه كهنة ولاويين وكتب وفريسيين من طوائف اليهود مروا به، محدش فكر انه هو يدخل الانسان ده على نحو ما يروي المسيح في لوقا 10 في مثل السامري الصالح. اللي مر بيه كاهن ومر بيه لاوي، لاوي زي شماس، وكل واحد ينظر اليه ويجوز مقابل. والمسيح ما بيكني ولكن سامرية، لكن بالاستدراج كان راكب الدابة بتاعته نزل ابتدى يعتني بيه. هذا المقعد ما ان شفي حتى دخل مع بطرس ويوحنا الى الهيكل. احنا مش عارفين هل هم اللي قالوا له تعالى خش معانا، او هو اللي دخل وياهم. انما انا شخصيا اعتقد ان هو اللي دخل معاهم، لان احنا في العدد 11 وبينما كان الرجل الاعرج الذي شفي متمسكا او متعلقا ببطرس ويوحنا. الكنيسه تقدر تعمل حاجات كتير، وخدام الله في كل زمان ومكان يستطيع ان يفعل الكثير. احنا في زمن الكلام زاد انما العمل قل. ايه اللي عمله بطرس مع الرجل المقعد ده؟ هي كلمتين: انا ما عنديش فلوس لا ذهب ولا فضة ولا ذهب، لكن اللي عندي حدهولك باسم يسوع. القدام الناجحين الروحيين في خدمتهم ان هم كيف يقود النفوس الى المسيح. الكنيسة بخدامها عليها ان تخرج وتدخل هؤلاء الواقفين عند الابواب او الجالسين عند الابواب او الذين حرموا انفسهم من نعمة التمتع بمجد الله في داخل الكنيسة. ما ننتظرش ان امثال هؤلاء الناس يدخلوا لوحدهم. في ناس كثيرين عندهم فكرة خاطئة عن المسيح، في ناس عندهم، وانا بتكلم عن حاجات مرت بيها، الخدمة. ناس فاكرين ان هم لو مشوا مع المسيح المسيح هيحرمهم من كل متع الدنيا. هو ده مش هيحصل. يعني متع الدنيا ما تجتمعش مع المسيح، انما اللي هيمشي مع المسيح هيبقى في متعة روحية اسمى بكثير جدا من المتعة بتاعت الدنيا كلها. لو الانسان اللي عايش مع الله ادوله العالم كله وخيروه بين المسيح وبين العالم، يقول لهم لا المسيح، تبقى فقير مع المسيح ولا غني مع العالم؟ لا فقير مع المسيح. تبقى مريض مع المسيح ولا صحيح البنية وقوي جسديا مع العالم؟ يقول لا مريض مع المسيح. تبقى مضطهد في العالم مضطهد مع المسيح ولا تبقى انسان متدلل وكل طلباتك مجابة في العالم؟ يقولهم لا انا اختار المسيح. ما كان لي ربحا فهذا قد حسبت من اجل المسيح خسارة. مع المسيح ما فيش حاجة توازن المسيح، انما الفكرة كيف نقدم المسيح لامثال هؤلاء الناس. المسيح لا يقدم بالكلام. اللي حصل في يوم 50 ان الروح القدس نخس قلوب هؤلاء السامعين لكلام او لعزة بطرس. الله تدخل بروحه، انما كلامنا العادي ما اعتقدش انه هو يجيب نبي. في نقطة ثانية ما يجبش ان احنا ننساها ابدا بالنسبة للخدمة في عصر الكنيسة الاولى، ان الخدمة دي كانت مسنودة بالصلوات، وده واضح زي ما هنتكلم بعدين في الاصحاح 12 من سفر اعمال الرسل. اما كان بطرس مسجون يقول واما الكنيسة فكانت تصير منها صلاة بلجاجة الى الله لاجلي. وانا اعتقد شخصيا ان اللي جاب بولس الرسول للمسيحية هو صلوات الكنيسة. اذا وجدنا انسانا مقاوما وبيدعي بالكنيسة فنصلي من اجله، مش نصلي ان ربنا ياخده ويريحنا. لا، وليه هذا الانسان ما يتغيرش؟ هل الكنيسة فقدت قوتها اذا كانت بتمتلك المسيح؟ لما ما فقدتش قوتها، انما العيب فينا. الذي لي هي اعطيك السؤال، هل انا بمتلك المسيح واستطيع ان اقدمه للاخرين ولا لا؟ هو ده السؤال. بعد المعجزة دي في إصحاح 4 الكنيسة صلت بتشكر ربنا على العمل. ولذلك دائما بقول لكم ان خدمة الكنيسة كانت مؤازرة بالصلوات. في الإصحاح 4 عدد 23 لما اطلق على بطرس ويوحنا اتيا الى رفقائهما واخبراهم بكل ما قاله لهما رؤساء الكهنة والشيوخ ان هم ما يعلموش باسم المسيح. فلما سمعوا رفعوا بنفس واحدة صوتا الى الله وقالوا ايها السيد انت هو الاله الصانع السماء والارض والبحر وكل ما فيها، القائل بفم داود فتاة لماذا ارتجت الامم وتفكر الشعوب بالباطل؟ قامت ملوك الارض واجتمع الرؤساء معا على الرب وعلى مسيحه، لانه بالحقيقة اجتمع على فتاك القدوس يسوع الذي مسحته هيرودس وبيلاطس البنطي مع امم وشعوب اسرائيل ليفعلوا كل ما سبقت فعينت يدك ومشورتك ان يكون. والان يا رب انظر الى تهديداتك وامنح عبيدك ان يتكلموا بكلامك بكل مظاهرة، بمد يدك للشفاء ولتجرى آيات وعجائب باسم فتاك القدوس يسوع. ولما صلوا تزعزع المكان الذي كانوا مجتمعين فيه. هي دي الكنيسة الأولانية، مفيش حاجة اتغيرت. اللحم، اما الله فليس عنده تغيير ولا ذل دوران. الكنيسة بتذكر ربنا بمواعيده، وده حق لينا ان احنا نتمسك بيه امام الله. انت قلت كده الدين الحاجة دي، الله يحب مثل هذا. عاوز اقولها كلمتين صغيرين ان الوقت انتهى، فيما يختص برسالة الكنيسة. مقياس نجاح الكنيسة في رسالتها ليس هو ما تقدمه من مساعدات مادية للفقراء، وان كان ده من صميم رسالتها وواجبها، بل مقياس نجاح الكنيسة هو ما تقدمه للناس من روح وحياة، وما تصنعه معهم عشان توقفهم على رجليهم، عشان تمسكهم بالمسيح يمسكوا فيه. هي دي رسالة الكنيسة، وهي دي رسالة المسيح. أتيت لتكون لهم حياة، ولتكون هذه الحياة أفضل. نتوقف عند هذا الحد، وسنتكلم في المرة المقبلة أن أحبره الرب وعشنا على أول اضطهاد وقع على الكنيسة الأولى. من سفر اعمال ابائنا الرسل الاظهار، احنا اتكلمنا اكثر من مرة عن معجزة شفاء الاعرج المقعد المكسح من بطن امه الذي كان له 40 عاما بهذه الحالة. وتمت هذه المعجزة على يد الرسولين بطرس ويوحنا، وتوقفنا عند العظة اللي حينقيها معلمنا بطرس في الشعب اليهودي المتجمع في الهيكل بعد هذه المعجزة مباشرة. يقول: وبينما ابتداء من عدد 11 صح 3 أعمال الرسل، ابتداء من عدد 11، وبينما كان الرجل الاعرج الذي شفي متمسكا ببطرس ويوحنا تراكب اليهم جميع الشعب الى الرواق الذي يقال له رواق سليمان، وهم مندهشون. فلما راى بطرس ذلك اجاب الشعب، ده الخطاب بتاع بطرس: ايها الرجال الاسرائيليون، ما بالكم تتعجبون من هذا؟ ولماذا تشخصون الينا بصنا كاننا بقوتنا او تقوانا قد جعلنا هذا يمشي؟ ان اله ابراهيم واسحاق ويعقوب إله أبائنا مجد فتاه يسوع الذي أسلمتموه أنتم وأنكرتموه أمام وجه بيلاطس، وهو حاكم بإطلاقه، ولكن أنتم أنكرتم القدوس الضار اللي هو السيد المسيح، وطلبتم أن يوهب لكم رجل قاتل اللي هو مين؟ برباس. ورئيس الحياة قتلتموه الذي أقامه الله من الأموات ونحن شهود لذلك. وبالإيمان باسمه شدد اسمه هذا الذي تنظرونه وتعرفونه، والإيمان الذي بواسطته أعطاه هذه الصحة أمام جميع. والآن أيها الأخوة، أنا أعلم أنكم بجهالة عملتم كما رؤساؤكم أيضا، وأما الله فما سبق وأنبأ به بأفواه جميع أنبيائه أن يتألم المسيح قد تممه هكذا. فتوبوا وارجعوا لتمحى خطاياكم لكي تأتي أوقات الفرج من وجه الرب، ويرسل يسوع المسيح المبشر به لكم قبله الذي ينبغي أن السماء تقبله إلى أزمنة رد كل شيء التي تكلم عنها الله بفم جميع أنبيائه القديسين منذ الدهر. فإن موسى قال للآباء إن نبيا مثلي سيقيم لكم الرب إلهكم من إخوتكم له تسمعون في كل ما يكلمكم به، ويكون أن كل نفس لا تسمع لذلك النبي تباد من الشعر. وجميع الأنبياء أيضا من صموئيل فما بعده، جميع الذين تكلموا سبقوا وأملأوا بهذه الأيام. أنتم أبناء الأنبياء والعهد الذي عاهد به الله آباءنا قائلا لإبراهيم وبنسلك تتبارك جميع قبائل الأرض. إليكم أولا إذ أقام الله فتاه يسوع أرسله يبارككم برد كل واحد منكم عن شروره، لم تزل كلمة الرب نامية في بيعته المقدسة. آمين. لا شك ان احنا شفنا ان المعجزة اللي عملها بطرس مع واحد مكسح بقاله اكتر من 40 سنة ومولود بهذه الحالة كانت معجزة عظيمة، ده ما في شك. لكن الشيء الذي ربما لا يفطن اليه كثيرون ان خطاب بطرس ده اللي انا قلته لكم قريته عليكم يعتبر في حد ذاته معجزة اخرى ربما فاق معجزة شفاء الاعرج. ازاي معجزة تفوق معجزة الاعرج؟ ايوه، لان المعجزات العظيمة هي المعجزات التي تحدث في الداخل، تغير اللي جوه. الرب يسوع بعد ان قام من بين الاموات وظهر للتلاميذ في العلية وكان معهم اليوم الحد اللي كان معهم توما، والمسيح له المجد قال لتوما لانك رأيتني يا توما امنت، طوبى للذين آمنوا ولم يروا. المعجزة الأعظم هي المعجزة الجوانية اللي تحدث في الداخل. ولذلك إذا احنا سألنا سؤال وقلنا ما هي معجزة المسيحية الكبرى، الإجابة على كده مش إقامة عمل المعجزات وإقامة الموتى، لا، معجزة المسيحية الكبرى هي تجديد الخليقة. دي المعجزة الكبيرة، تجديد الخليقة. مرة السيد المسيح من آمن بي يعمل الأعمال التي أنا أعملها وأعظم منها. إزاي يا رب تقول الكلام ده؟ اللي يؤمن بي يعمل الأعمال اللي أنت بتعملها وأعظم من أعمالك زي ده. طيب احنا نتساءل سؤالا، ما هي اعظم معجزات المسيح؟ بلا شك انها اقامة الموت. فما هو اعظم من اقامة الموت؟ عشان يقول يعمل الاعمال التي انا اعملها واعظم منها، ايه اللي اعظم من اقامة الموت؟ عارفين ايه اللي اعظم من اقامة الموت؟ اقامة الموت روحيا، دي اعظم من اقامة الموتى جسديا. اقامة الموتى جسديا ما في شك ان دي معجزة عظيمة جدا. الحياة تعود الى انسان بمجرد كلمة، دي حاجة عظيمة. لكن في نظر الله ان اعظم من كده ان الانسان يتجدد من داخله، يتوب، لان الانسان الخاطئ انسان ميت، ميت روحيا، والانسان الميت روحيا منفصل عن الله. اذا كان الموت الجسدي هو انفصال الروح عن الجسد، فالموت الروحي انفصال الروح عن الله. والمسيح له المجد قد اوضح هذا في مثل الابن الضال، حينما قال في المثل الاب اللي هو بيشير او يرمز في المثل ده الى الاب السماوي، يقول ابني هذا الضال ده كان ميتا فعاش، كان ميت، هو كان ميت روحيا. وهذا المثل اللي بيوضح بيضربه المسيح عن محبته الخطاة يعتبر اروع امثلة المسيح كلها. انا ميتا فعاش، ميت، انسان اللي يتوب بيحيا، هي دي الحياة، وهذه الحياة الابدية ايه؟ ان يعرفوك انت الاله الحقيقي وحده ويسوع المسيح الذي ارسل. فالمعجزات العظيمة هي التي تحدث في الداخل، هي دي. انما الحاجات التانية الناس بتتفرج. وهنا يحلو لنا ان نقارن بين بطرس اثناء محاكمة الرب يسوع وصلبه، وبطرس في هذه المعجزة وهو قائم وسط الهيكل اليهود بكل ما فيه من كهف وجنود، جنود الهيكل، ومختلق فرق اليهود الدينية من كتبة وفريسيين وغيورين وناموسيين الى اخره، وواقف بينهم يبشر الجميع بالرب يسوع ويدعوهم الى التوبة والايمان. عشان ايه؟ يقول لكي تأتي اوقات الفرج من وجه الرب. كان الخطاب بتاع بطرس في الهيكل، وكان بالذات في رواق سليمان. رواق يعني زي صالة كبيرة قوي، اروقه. يقول وبينما كان الرجل الاعرج الذي شفي متمسكا ببطرس ويوحنا تراكب اليهم جميع الشعب الى الرواق الذي يقال له رواق سليمان. رواق سليمان يذكرنا بما قاله المسيح لليهود ان ملكة التيمن ستقوم في يوم الدين مع هذا الجيل وتدينه، لانها اتت من اقاصي الارض لتسمع حكمة سليمان، وهو ذا اعظم من سليمان. هنا من هو الاعظم من سليمان؟ هو خالق سليمان، هو رب المجد يسوع المسيح اله. كون بطرس يقف في رواق سليمان ويكلم الشعب عن حكمة افضل من حكمة سليمان، لانه كان يبشرهم بمن هو اعظم من سليمان. بدأ بطرس خطابه للشعب بقوله: ايها الرجال الاسرائيليون، ما بالكم تتعجبون من هذا، من المعجزة دي بتاعت شفاء الرجل الاعرج، ما بالكم تتعجبون من هذا، ولماذا تشخصون الينا كاننا بقوتنا او تقوانا قد جعلنا هذا يمشي؟ الله، ازاي بتقول الكلام ده يا بطرس؟ ما بالكم تتعجبون؟ وانا ما اشوف ده هم بيسموها عقوب او معجزة او آية، يبقى يقولهم لماذا تتعجبون؟ ما هي عقوبة، فكيف لا يتعجبون؟ الا تستحق تلك المعجبة المعجزة العظيمة ان يندهش لها الناس؟ ليه بطرس بيقولهم كده؟ انما بطرس عاوز يقول حاجة تانية، عاوز يقول ان هذه المعجزة تدعو حقا للعجب، لكنها ليست سوى واحدة من معجزات وعجائب عديدة فعلها السيد المسيح كثيرا ولم تنتبهوا اليها او تتأثروا بها. كانوا بيقول لهم: ولماذا تشخصون الينا كاننا بقوتنا او تقوانا قد جعلنا هذا يمشي؟ دي حاجة مش بقوتنا، مش عشان احنا اتقياء او قديسين، احنا ما نقدرش نعمل حاجة، انما اللي عمل زي ما هيجي في بقية الخطاب هو الرب يسوع اللي انتم صلبتموه وقتلتموه. ويكشف بطرس للحال السر، فهناك اله فوق، واله ابراهيم واسحاق ويعقوب رفع بعد الاتباع ومجد بعد التألم، حي بعد الموت، ويد الروح هي التي عملت هذه المعجزة، ويده قبلا هي التي كانت تعمل المعجزات التي لم تنتبهوا انتم اليها. ليس هو الها جديد، بل هو اله ابائنا. ليس هو اله مجهولا، بل هو الاله الذي عبده الاباء منذ اجيال وسنين كثيرة. ما بالكم تتعجبون من هذا؟ ولماذا تشخصون الينا كاننا بقوتنا او تقوانا قد جعلنا هذا يمشي؟ ان اله ابراهيم، هو بيكلم يهود وهم نسل ابراهيم واسحاق ويعقوب، ان اله ابراهيم واسحاق ويعقوب اله ابائنا، مجد فتاه يسوع الذي اسلمتموه انتم وانكرتموه امام وجه بيلاطس، وهو حاكم باطلاقه هو بيلاطس، لان قال لهم انا لا اجد علة في هذا الانسان غسل ايديه. ولكن انتم انكرتم القدوس البار وطلبتم ان يوهب لكم رجل قاتل اللي هو باراباس. النقطة اللي ناخد بالنا منها ان معلمنا بطرس ويوحنا اول ما شاف الناس تلفوا حواليهم وابتدوا يمجدوهم، ابتدى ان هو يحول هذا المجد لله على نحو ما فعل معلمنا بولس والقديس برنابا في مدينة لسترا زي ما بنقرأ في الإصحاح الرابع عشر. برضو كان في مدينة لسترا دي في آسيا الصغرى راجل عاجز الرجلين في تشابه مقعد من بطن أمه ولم يمشي قط، في تشابه كبير. هذا كان يسمع بولس يتكلم وشخص إليه وإذ رأى أنه أن له إيمانا ليشبه، أن بولس شاف عند الراجل ده إيمان ليشبه، قال بصوت عظيم: قم على رجليك منتصبا. فوثب وصار يمشي. فالجموع لما رأوا ما فعل بولس رفعوا صوتهم بلغة ليكاونية قائلين ان الالهة تشبهوا بالناس، يعني بولس وبرنابا بقوا الهة اللجوم، ونزلوا الينا، تشبهوا بالناس، الالهة تشبهوا بالناس ونزلوا الينا. فكانوا يدعون برنابا زفس وبولس هرمس اذ كان هو المتقدم في الكلام. فاتى كاهن زفس الذي كان قدام المدينة، جاب ثيران واكاليل عند الابواب مع الجموع، وكان يريد ان يذبح. هم بقى الهة تشبهوا بالبشر، عاوزين يقدموا ذبائح حيوانية لهم. واندفع الى الجميع صارت الى الجمع صارتين وقائلين: ايها الرجال لماذا تفعلون هذا؟ نحن ايضا بشر تحت الام مثلكم، نبشركم ان ترجعوا من هذه الاباطيل الى الاله الحي الذي خلق السماء والارض والبحر وكل ما فيها، الى اخره. وبطرس بس لقى يوحنا بس لقى الناس جاي عشان تكرمهم، عمل معجزة عظيمة. انما هو ابتدى ان هو يعطي المجد لله او يرد الكرامة والمجد لله، وخلى كل الانظار، كان حريصا ان كل الانظار تبقى والكرامة كلها موجهة للرب يسوع نفسه. وده الانسان اللي فكره مركز في شخص المسيح، نفى بطرس عن نفسه انه هو فاعل المعجزة. هذه نصيحة تقدم للخدام. الناس اذا كرمتنا واحنا قبلنا الكرامة، نحن اخذنا الكرامة المسيح، ما كان يجب ان يوجه اليه. والمسيح له المجد لخص خطيئة الكتب والفريسيين في عبارة واحدة، قال لهم انهم احبوا مجد الناس اكثر من مجد الله، خدوا المجد لانفسهم. انما شوفوا بطرس، انتوا فاكرين ايه؟ كأنه بقوتنا او تقوانا قد جعلنا هذا يمشي. لا، ده المسيح هو اللي عمل. ومن القصص التي تروى عن القديس الانبا سربامون ابو طرحه، وده كان معاصر لمحمد علي باشا، يعني هذا كلام من حوالي 150 سنة، والله اعطاه موهبة متزايدة في شفاء المرضى واخراج الشياطين، حتى انه اقام موتا. وده قريب من عهدنا. فكان حينما يخرج شياطين من انسان كان يدخل الآلهة بتاعته ويقفل ويسمعوه من بره وهو يجاهد ضد هذه الافكار ويقول لنفسه بقى انت يا صليب. صليب ده كان اسم قبل وهو علماني لان هو كان بيبيع زيت. قصة الراجل ده قصة حلوة ولطيفة. وبعدين كان بيمشي في المنطقة بتاع شارع كولومبي وباب البحر يبيع الزيوت البلدية. ما كانش فيه طبعا الزيت الفرنساوي ده, كان زيت السيرج والحاجات اللي زي كده والزيت الحار بيبيعها على بغلة. وبعدين امرأة شريرة حملت بطريق غير شرعي وولدت عاوزة تتخلص من الجنين بتاعها موتته وخلت الراجل النصراني ده صليب ماشي بالبغلة وراحت رمية الواد قدام البغلة وصوتت. النصراني قتل ابن النصراني, الناس قاموا عليه وبهدلوه وضربوه واخذوه للوالي وباسم الجريمة الطفل خطوه. وكل الناس الشهود شهدوا ان هو اللي قتله بالبغلة بتاعته داس عليه. فهو امتلأ من روح الله ومفيش عنده ايه شهادة او دليل, ما عندوش. ووجه الكلام للطفل الميت قال له انت قول مين اللي موتك مين اللي موتك. فالولد الميت فتح عينيه وقال امي هي التي قتلتني. وكلمتين دول رجعوا مات تاني. الناس انقلبوا, ما هو الناس انقلبوا بقى عاوزين بقى يعملوه ويدوله كرامة. وكان هذا سببا في انه ترك العالم وذهب الى دير القديس العظيم الانبا انطونيوس حيث ترحب هناك وكان انسانا بسيطا. ما علينا, اما كان بيخرج شياطين وهو اسقف للمنوفية كانوا يسمعوه وهو عمال يباهت مع افكاره بيقول له انت بقى انت يا صليب يا عفش يا نتن يا بياع الزيت, انت تعمل معجزات, انت تخرج شياطين, ده المسيح العمل. ويفضل يداهن لغاية الافكار اما ترسل. دي نقطة الحقيقة في غاية الاهمية لينا لا سيما القدام مننا في اي وضع من اوضاع واي درجة. احنا اذا قبلنا الكرامة المسيح بيختفي من حياتنا, ولكن نحن نختفي لكي يذكر المسيح. دي نقطة في غاية الاهمية. ان فعلتم كل البر فقولوا نحن عبيد بطلون انما فعلنا ما امرنا به. انا عملت ايه؟ عملناش حاجة. ان كنا نتكلم فكأقوال الله, وان كنا نعمل فمن نعمة يعطيها الله. انما الانسان في ايه؟ الانسان مفيهوش غير شر, الانسان مفيهوش غير خطية. اذا كان بولس الرسول الجبار العملاق يقول فاني متيقن انه ليس ساكن في اي في جسدي شيء صالح, ما فيهاش حاجة كويسة.